بفضيلة شيخنا الشيخ سالم بن سعد الطويل حفظ الله تعالى، وبإذن الله تعالى سوف يحاضر لنا بمحاضرة بعنوان آيات الصيام وشرح لها، وبعد ذلك أسئلة مفتوحة بإذن الله تعالى. يتفضل الشيخ مشكورا مأجورا على بركة الله.
جزاكم الله خير جميعا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نزوركم في الله تبارك وتعالى هذه الزيارة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة للوجه الكريم، نافعة لي ولكم أجمعين. ونحن في ليلة السبت، ليلة 26 من شعبان لعام 44 و400 ألف، الموافق ليلة 18 من الشهر الثالث لعام 23 و2000. كما هو واضح من التاريخ أننا قادمون أو مقبلون على شهر رمضان، فلذلك كان من المناسب أن أذكر نفسي وإياكم بآيات الصيام. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدر الله جل وعلا هذه الآية بقوله: يا أيها الذين آمنوا، وهذا يدل على أن ما سيأمر به هو من الإيمان، وهذه قاعدة. إذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ثم أمر، فهذا دليل على أن ما أمر به امتثاله من الإيمان، وإذا قال يا أيها الذين آمنوا ثم نهى، هذا دليل على أن اجتناب ما نهى عنه من الإيمان. فأنت أيها المؤمن منادى وأنت مقصود بهذا النداء. وابن مسعود يقول: أرعها سمعك إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا. فهذا خطاب موجه إليك، نداء من الله تبارك وتعالى باسم الإيمان، بوصف الإيمان، فيقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فقوله جل وعلا كتب من أفعال الوجوب، الوجوب له صيغ مثل فرض وكتب وأوجب وفعل الأمر، والوعيد مترتب على ترك الفعل، هذه دليل أن هذه الأشياء الأمور واجبة. وعلى هذا على المسلم أن يستحضر هذا جيدا، أن الصوم مكتوب من الله عز وجل، ليس بالعادات ولا التقاليد ولا مع الناس ولا لراحة المعدة من الطعام ولا من هذه المعاني التي قد يذكرها بعض الناس ويغفل عن قوله جل وعلا كتب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني يؤمن بأن الله شرع هذا الصوم وكتبه وأوجبه، وأنه جل وعلا يحبه، وأنه يثيب عليه، وأنه يعاقب من تركه، فهو مكتوب من الله عز وجل. وقوله جل وعلا كتب ولم يذكر من كتبه، وهذا يسمى فعل لما لم يسمى فاعله، ولا نقول مبني المجهول لأن الله ليس بمجهول، ولكن نقول فعل لم يذكر فاعله، لم يسمى فاعله، وذلك في مثل هذا للعلم به. فمعلوم الذي يكتب على عباده من هو؟ الله عز وجل. فإذا قال كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام، إذن الصوم فريضة كتبها الله عز وجل، والصيام من مباني الإسلام العظام، وهو أحد أركان الإسلام، وقرب إلى الله عز وجل، وعمل يحبه الله عز وجل ويثيب عليه، ويستحق العقاب من تركه وفرط فيه. هذا يجب على المسلم أن يستحضره، وإن كان معلوما فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الصيام الذي كتبه الله عز وجل تعريفه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس مع النية. إذن هو تعبد لله، ليس مجرد إمساك، وإنما هو تعبد لله عز وجل لأن الله كتبه. ولا بد أن يكون هذا الإمساك عن أشياء مخصوصة، ليس عن كل شيء، وإنما عن المفطرات أو مفسدات الصوم كالطعام والشراب والجماع ونحو ذلك مما هو بمعنى الطعام والشراب. وعلى قول بعض المسائل كالحجامة والاستمناء يعني هذه الأمور التي يمسك عنها. إذن هو إمساك مخصوص لوجه الله تعالى عن أشياء مخصوصة بالنية. يعني لو أن شخصا ما نوى الصوم، نام واستيقظ لقد غربت الشمس، هذا لا يصح صومه، أو ترك المفطرات لم يقصد بها الصوم والتقرب إلى الله، مضرب عن الطعام مثلا أو نحو ذلك. المهم لابد أن يكون الصيام شرعيا، يعتقد المسلم مؤمن بأن الله كتبه، يمسك بالنية عن أشياء مخصوصة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ماذا نستفيد من قوله جل وعلا كما كتب على الذين من قبلكم؟ أهل العلم استنبطوا فوائد. الفائدة الأولى دليل على أن هذا الصوم محبوب عند الله عز وجل، يحبه الله، بدليل أنه كتبه على الأمم السابقة وما زال يكتبه على أمة بعد أمة حتى كتبه على آخر الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على منزلة الصوم عند الله عز وجل، محبوب عند الله تبارك وتعالى، فكتبه على الأمم السابقة وكتبه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. الثانية، قد يكون في الصوم لبعض الناس أو لكثير من الناس أو لقليل فيه شيء من المشقة، فإذا علم المسلم أن هذا مكتوب عليه وعلى غيره هان عليه التكليف. وغالبا إذا وجد المكلف ولو في عمل ولو واحد من الأولاد أنه يكلف بما لا يكلف غيره يجد في نفسه مشقة، يعني لماذا أنا أكلف وفلان لا يكلف؟ لماذا الموظف هذا لا يؤمر وكل إيش الشغل علي أنا؟ صح؟ لكن رب العالمين الذي خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، علم أن هذا الخبر بأنه قد كتبوا على الأمم السابقة يهون على هذه الأمة، فأنت كغيرك كتب على الأمم السابقة والآن كتب عليك. فذا الفائدة الأولى ماذا يا أخوان؟ فضل الصوم وأنه محبوب عند الله، فلذلك كتب الله على الأمم السابقة وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الثاني، حتى يهون على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه قد كتبه على غيركم ولست أنتم بدعة من الناس ممن يكتب عليه الصوم. الثالثة، أن هذه في نوع من التنافس، لأن التنافس العمل الصالح مشروع، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فكون الصوم مكتوب عليك وعلى غيرك وعلى الأمم السابقة هذا يعطي روح إيش؟ التنافس. فلذلك ذكر الله بأنه قد كتب على المسابقة فقال كتب عليكم الصيام كما كتب على من قبلكم لعلكم تتقون. وأما قوله جل وعلا لعلكم تتقون ففيه بيان الحكمة من الصوم، فليس المراد بالصوم الجوع والعطش والحرمان، وإنما المراد التقوى. ومثل هذا لعلكم تتقون، ما معنى لعل في هذا؟ لعل عادة هي للترجي، لكن في مثل هذا السياق ربنا جل وعلا لا يترجى عباده، وإنما هي للتعليل، يعني كتب عليكم الصيام كما كتب على من قبلكم لكي تتقوا. إذن هذه ثمرة عظيمة نص الله عز وجل عليها وذكرها في كتابه، أن المراد من الصوم هو تقوى الله جل وعلا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله عز وجل مما أجمع عليها الرسل في دعواتهم، فما أرسل الله رسولا إلا وأمر قومه بالتقوى، من أول رسول إلى آخر رسول يأمر بالتقوى. لأن المسائل اتفق عليها الرسل ما هي يا أخوان؟ توحيد ونبذ الشرك وتقوى الله عز وجل وطاعة الرسول. فما من رسول اللي يقول أطيعوني، لأن التوحيد عبادة الله وحده لا شريك له. طيب كيف يعبدون الله؟ كيف يعبدون الله؟ يوحي الله إلى نبي إلى رسول فيعلم الناس كيف يعبدون الله فيتبعونه بذلك فيحققون العبادة. الأمر الرابع الاستغفار. كل الرسل اتفقوا على دعوة أقوام الاستغفار، لأن المسلم مهما استهدف التقوى فإنه يقصر ويزل ويخطئ، فناسب أن يؤمر بالاستغفار. فأجمع الرسل على هذا، دعوة الناس إلى التوحيد، إخلاص الدين لله عز وجل ونبذ الشرك، وتقوى الله عز وجل وطاعة الرسول والاستغفار. إذن التقوى هي ثمرة الصيام، التقوى هي الحكمة من الصوم. لعلكم تتقون، إذن إنما كتب الله الصوم ليتقي المسلم ربه تبارك وتعالى. إذا علمت هذا فلاحظ نفسك، هل تزداد تقوى لله عز وجل؟ لأن وجد كثير من الناس وللأسف الشديد تجده صائم لكن ليس عندهم التقوى شيء. ربما وجد منهم من لا يصلي وهو صائم، سبحان الله، لا يصلي وهو صائم. وبعض الناس من الغراب يقول يعني أنه لا يصلي ويصوم. يقول فقيل لي ما ينفع صومك هذا، فهل أترك الصوم؟ يعني سبحان الله، يعني في واحد لا يصلي ويصوم، وفي واحد يصوم يصلي ولا يصوم، طيب في صم ثالث، لماذا تقتدي بمن لا يصلي ولا يصوم؟ لماذا لا تقول إيش؟ أقم الصلاة وصوم. فهذا يعني مما يلبس به الشيطان على الناس. فمن الناس من يصوم لكن لا تجد ملامح التقوى ولا معاني التقوى، لا على لسانه ولا على أخلاقه ولا على تصرفاته، يدع الصلاة، يفرط فيها، نائم النهار كله، لا يعرف صلاة الظهر ولا صلاة العصر، ويقول لك صائم. تفريطه في الصلاة هذا أعظم مظاهر تضييع التقوى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يجهل ولا يصهب، لأن الصوم المفروض يفترض أن الصوم يهذب أخلاقك، بل فإن ساب أحد أو قاتله فليقل إني صائم، ما يقول اللهم أني صائم، لأن اللهم معناه يا الله، هو يقول اللهم أني صائم، ولا يقول المعتدي ومن حضر ولنفسه أني صائم، الأول ولا الثاني؟ الثاني. كثير من العامة يقول إيش؟ اللهم أني صائم، اللهم معناه يا الله، حذفت الياء وأضيفت الميم للدلالة على أن المحذوف حرف النداء الياء حتى تكون بداءة بلفظ الجلال الله. فما تقول اللهم أني صائم، تقول ماذا؟ إني صائم، تذكر نفسك وتذكر المعتدي ومن حضر أن الذي منعني من الرد عليك هو ماذا؟ هو الصوم. فإذا هنا لابد أن يلاحظ المسلم في نفسه، لا سيما إذا أكمل العدة أتم الصوم، يرى في نفسه هل ازداد تقوى، هل حقق الحكمة، هل قطف الثمرة من هذا الصوم فاتقى الله عز وجل، هل تدرب في هذا الشهر على كيف يحفظ نفسه من الحلال الذي يحرم أثناء الصوم من طعام وشراب وجماع الزوجة، فضلا أن يحفظ نفسه من الحرام الذي هو حرام يا إخوان في الليل والنهار وفي رمضان وفي سوى رمضان. فذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني هذا ما أدركه أعداء الإسلام والمسلمين ومن تابعهم من الفجر والفساق، علموا أن هذا الشهر عظيم، هذا الشهر مبارك، هذا شهر القرآن، شهر الصوم. فماذا فعلوا؟ اجتهدوا اجتهادا عظيما في إلهاء الناس عن ساعات هذا اليوم وعن لياليه، فتجدهم يستعدون استعدادا كبيرا. يعني هذا من إدراكهم بأن هذا الشهر الذي تصفت فيه الشياطين وتفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، ويقبل الناس على الله عز وجل، يقبل الناس بالتوبة، يقبل الناس بالتصالح، يقبل الناس على المساجد والقرآن والاعتكاف وافطار الصائم، وتصفى نفوسهم ويزيد الكرم. شهر شهر خير من كل الشهور، وفيه ليالي خير من كل ليالي، وفيه ليلة خير من ألف شهر، ليست ألف شهر بل خير من ألف شهر. فتجد كثيرا من الناس حتى من مظاهرهم الاستقامة، تجد يعني تضيع للوقت، ربما قالك أضيع الوقت هكذا، يعني كما يقال بكل صراحة أضيع الوقت، دورات كرة ولعب مسلسلات، لعب دوري هند وكوت مش عارف ايش، تبرج سفور، ساعات في الأسواق، نوم يسحبها نوم كأن ايش هذا لاقي مثل هذا اليوم وهذا الشهر. هذا كله تفريط وغفلة عن ماذا؟ عن قوله جل وعلا لعلكم تتقون. فيا عبد الله، يا مسلم، يا أخي، يا ابني، انوي النية خفيفة، ترى ما هي شيء ثقيل تحمل على رأسك ولا على عاتقك، انوي أن هذا الشهر القادم تجعله خير من الشهور التي مضت، من أي رمضان مضى فضل على الأشهر التي إيش سوى رمضان، أن تنوي خيرا، أن تحقق التقوى في هذا الصوم، في هذا الشهر أن تحقق الصوم المشروع، أن تكثر من قراءة القرآن، أن تعتكف إن تيسر، أن تفطر الصائمين، أن تحفظ لسانك، أن تصطلح مع من قاطعته وقاطعك، أن تصل أرحامك، أن تبر والديك. يعني أن تعتمر في رمضان، عمره في رمضان تعدل ماذا؟ تعدل الحجة. هذا سبيل وموسم عظيم للخير، فذاك ربنا جل وعلا كتبه وقال جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. انظر تأمل هذا التعبير، أحالك الله إلى نفسه وهو الكريم الأكرم الرحمن الرحيم ذو الفضل العظيم، لا تضره نفقة، بيده ملكوت السماوات والأرض، يقول لك ترى الصوم أجره عندي. كم عندي؟ رب العالمين يقول أنه عندي، وهذا الصوم أجره احتفظ الله، لم يذكره الله لنا حتى يذهب الذهن كل مذهب، كم سيعطيك؟ ومثله الصبر، فقال إنما يوفى الصابر أجرهم بغير حساب، كم؟ بغير حساب عند الله، ومنه العفو، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، كم؟ على الله. رابعها: ومن يهاجر في سبيل الله، قال جل وعلا: ثم أدرك الموت فقد وقع أجره على الله، الله بيعطيك، سبحان الله. وهذه كلها فيها معنى الصبر، الصبر واضح باسم من اسمه، والصوم فيه صبر، وهو كف عن المفطرات، وكذاك الهجرة، وكذاك العفو. العفو صعب جدا، لا سيما إذا عظم المصيبة ابتداء على دم، على أرض، على سمعة، على تشهير، عمل واحد فيك عام أعمال شنيعة ومع ذلك تعفو، هذا شيء عظيم، لكن الله يحبه. الله جل وعلا من أسمائه العفو، يحب العفو، والجزاء من جنس عطونا كاس حط فيها الماء ما يصلح شرب جديد، والجزاء من جنس العمل، فهذا أجرك على الله سبحانه. فالصوم كذلك، قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم قال جل وعلا: أياما معدودات، شهر كامل وربنا جل وعلا يصوم بأنه ماذا؟ أياما معدودات، حتى يهون على المكلفين بأن ماذا يا أخوان؟ أن الأمر يسير والمسلم معان من الله تبارك وتعالى. فقال جل وعلا: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإن الله عز وجل جعل دينه ميسرا، إن هذا الدين يسر. وهذا معنى اليسر، ليس معنى اليسر أن يفرط الإنسان في طاعة الله عز وجل أو يسرف المعاصي، وإنما اليسر: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية: فمستلقيا. اليسر: ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت إن استطاع عليه سبيلا، مستطيع. اليسر: فاتقوا الله ما استطعتم. فاليسر هنا ظاهر في الصوم، فقال جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، يعني فله أن يفطر ويقضي عدة من أيام أخرى. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهذا كان في بداية الأمر، أن الأمر كان مخيرا بين المكلفين، مخير، إن شاء صام وإن شاء أفدى فدية. لكن بعد ذلك قال جل وعلا بعدها الآيات، بعد أن قال: وأن تصوموا خير لكم كنتم تعلمون، قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. واضح؟ فإذا صار هذا منسوخ وأصبح خاصا بمن لا يطيقه، وعلى الذي يطيقونه صارت الآية في حق من لا يطيقه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم كنتم تعلمون، قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. المراد شهر رمضان الذي ينزل في القرآن، المراد بداية إنزاله، ليس إيش كل القرآن نزل في رمضان، وإنما بداية إنزاله كان في رمضان. إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة المباركة، فهذه ذكرى. شفت الناس يعملون ذكرى لكذا وكذا أشياء ما أنزل الله من سلطان، هذه ذكرى لهذا الفضل العظيم أن الله أنزل كلامه كتابه النور الهدى الشفاء الذكر العظيم، أنزله في هذا الوقت في هذه المناسبة، فهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وإنزال القرآن أعظم نعمة يتخيلها عقل، إذ أن الناس كانوا في ضلال مبين، يشركون بالله، يسفكون الدماء، يعدون البنات، يأكلون الربا، يفعلون الفواحش، يقطعون الأرحام، يقتلوا بعضهم بعضا، قطيعة قتل، عقوق، ضلال مبين. فأخرجهم الله عز وجل بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه كتابه العظيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فهذه ذكرى، ذكرى عظيمة لكل مسلم يفهم ويتدبر نعمة الله علينا بإنزال القرآن وإرسال محمد عليه الصلاة والسلام. أرأيت لو أن أحدا صنع بك معروفا، وظفك ولا دبر لك زوجة ولا ألقى عنك شيء ولا طيح عليك دين، ولا كنت إنسانا طيبا، لا تنسى هذا المعروف، لكن انظر هذا المعروف ما هو، أن الله عز وجل أنزل القرآن وبعث محمد عليه الصلاة والسلام. تدرون إيش حال الواحد من غير القرآن ولا بعثة محمد عليه الصلاة والسلام؟ يكون مشركا فيخلد في نار جهنم لا يخرج منها أبدا، كلما يخرج منها أعيد فيها ولهم عذاب مقيم. لو أن شخصا يعني أغلق على أصبع الباب وجد الوجع في أم رأسه، فكيف واحد يدخل في جهنم ما يخرج منها؟ وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود غيره ليذوقوا العذاب، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخاف عن عذابها. يأتي الموت من كل مكان وما هو بميت، أبد الآبدين. إيش المصير هذا؟ إيش هذا المصير؟ ما يتخيله إنسان. ومع ذلك ربنا جل وعلا أنعم علينا نعمة عظيمة عظيمة جدا جدا جدا، أن أرسل محمد عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه القرآن. المناسبة التي سنمر بها بعد أيام شهر رمضان، في هذه المناسبة أخرج الله عز وجل أخرجنا من الظلمات إلى النور. قال الله عز وجل في حق نبي محمد صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا فهدى. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عنه: فوجدك ضالا فهدى. كيف يعني؟ شوية كبيرة هذه. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ضالا؟ ربنا يقول. قالوا معناها وجدك ضالا فهدى هو مفسر بقوله جل وعلا: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما كان يدري لا كتاب ولا إيمان. فالله عز وجل أنزل هذا النور، أنزل هذا الروح، فلا بد المسلم يستشعر هذه النعمة، هذا الفضل، أن هذا الشهر بهذه الليالي في ليلة القدر كانت بداية إنزال القرآن ونشر الهداية والنور، وأكرمنا الله عز وجل، فما زال محفوظا بحفظ الله حتى آمنا وأسلمنا ووحدنا الله عز وجل. ترى أعظم ما يمن الله به عليك إذا كنت موحدا سالم من الشرك، وكنت متبعا سالم من البدعة، وكنت مطيعا سالم من الفجور. يعني أنت مأمونة، لم ينقصك شيء إذا موحد ومتبع ومنت من الفجار، لا أصحاب جرائم ولا منكرات ولا كذا. أما اللمم فيا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار، لكن أنت على خير عظيم إذا كنت ممن يصلي الصلاة الخمس في وقتها. إذا صليت في الشهر 150 صلاة أدركت تكبيرة الإحرام فأنت والله من أجود الناس إيمانا، من أجود الناس. تصور يعني قيمتك إذا تعرف دينك. شوف مستوى واحد يعرف عضلاته، ضغطه، مش عارف إيش، وزنه، بصره، كل شيء في قياسات ولا لا؟ الأذن لها قياس والعين لها قياس والكلام ونبرة اللغة لها قياس وقياسات كثيرة والأوزان وغيرها حتى العقل أن يوزنون نسبة الذكاء كل شيء صح. طيب إيمانك أيضا الإيمان إيش أخوان يزيد وينقص بل هو حساس جدا لا يمكن أن يبقى الإيمان لحظة واحدة من غير إيش حركة. لو سبحت تسبيحة تحرك لو نظرت نظرة نزل في زيادة ونقصان على طول. فأنت حتى تتابع ضغطك قياسك سيارتك كهربتك مصروفك راتبك كل شيء له قياسات صح. وكل ما واحد زاد قياسات وترتيب كل ما كانت حياته أكمل وأرتب صح. يا أخي انظر في إيمانك فانظر في صلاتك إذا رأيت نفسك قد وفقك الله عز وجل تصلي الصلاة الخمس ما في جماعة ثانية ما في طائفتك ركعة ما في باليوم ثلاث صلوات وصلاة النائم عنها ما في والله ها لا والله نوفقك الله أن تصلي الصلوات الخمس ما تفوتك إلا لعذر قاهر فتدرك الصلوات الخمس مع تكبير الإحرام يعني في الشهر 150 صلاة فأنت إن شاء الله على خير عظيم عظيم جدا أعظم من كثير من الناس. صلة بينك وبين رب العالمين ها وتحافظ على صلاتك. فأنت يا عبد الله بهذه المناسبة العظيمة تستحضر هذا الشيء. لولا الله عز وجل أرسل رسوله وأنزل كتابه في هذا الشهر هذه المناسبة العظيمة لكنا والعياذ بالله في ضلال مبين شرك وكفر والحاد وبدع وفواحش ومنكرات. لكن الله عز وجل قد من علينا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته وزكيهم وعلمهم كتاب الحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بما أنه أنزل فيه القرآن فهو موسم لقراءة القرآن والقرآن يقرأ في العام كله. لكن حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان في رمضان يجتهد أكثر في قراءة القرآن ويتدارس القرآن مع جبريل. فلذلك ما زال المسلمون بحمد الله عندهم هذا المعنى أن رمضان شهر يكثر فيه المسلمون قراءة القرآن. واجعل لك علاقة جميلة وقوية وثيقة مع كتاب الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لي لمن؟ لأصحابه يوم القيامة. متى يكون الصاحب صاحبا؟ متى يكون الصاحب صاحبا؟ إذا طالت الصحبة. يعني لو أنت شفت واحد ركب معك بالطائرة ولا بالسيارة ولا بالسيارة ما هو صاحبك يعني جلس معك لكن اللي رايح معك جاي معك أيوه من ضمنه ذاك اللي مع مع فيصل لأنه صار إيش يروح مع بعض لما تعرفها مع بعض لما يروحون كذا عندهم درس مع بعض الصحبة يعني من لازم الشيء وأطال معه الملازم صار صاحبا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول القرآن إيش يأتي لمن؟ لأصحابه اللي دائما مع القرآن لأصحابه. فما رأيك أن تكون من أصحاب القرآن وأن تكون انطلاقتك في هذا الشهر؟ ترى في كثير من الدول في بعض الأقاليم في بعض المدن عندهم القرآن الكل يقرأ القرآن وأنا هذا رأيته في بعض البلاد ما شاء الله الكل. حتى مرة زرت واحد قال في بيتنا هذا في اليمن 14 حافظ وحافظة في البيت. يعني هذا شيء عظيم وهذا مما يدل على عظمة القرآن. ونحن في نعمة أن الملائكة لا تقرأ القرآن وأنت ابن آدم تقرأه. الملائكة إيش أخوان يسبحون الله إيش أخوان بالليل والنهار لا يسأمون ولا يفترون لا سأم ولا فتور لكن يستمعون القرآن. أما أنت فتقرأ القرآن. انظر وكان فضل عليك عظيما. فشهر رمضان شهر القرآن ولتكن انطلاقة لك من هذا الشهر إلى أن تكون إيش لك صحبة مع القرآن. لا تفوت ولا يوم إلا وتقرأ ولو شيئا يسيرا. وقليل دائم خير من كثير منقطع. يعني لو قرأت في اليوم صفحة كل يوم أو وجه كل يوم بس مستمر خير لك من أن تقرأ لك مثلا 5-6 أجزاء ثم تنقطع 6 أشهر. فهذا الذي أوصي نفسي وإياكم أن نجعل لنا ماذا صحبة مع القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس يعني من الضلال وفرقان يعني بين الحق والباطل. وهذا القرآن سماه الله عز وجل مبارك. مبارك من أي ناحية؟ لم يذكر. لأيش؟ ليشمل جميع أنواع البركات. بركة في قراءته، بركة في تدبره، بركة بالاستشفاء به، بركة في العمل به، بركة في التحكيم، في التحاكم إليه، في تحكيمه وفي التحاكم إليه، بركة لطرد الشياطين، بركة في زيادة العمر، بركة في زيادة الرزق، بركة في صلاح الأولاد، بركة بركة. البركة الزيادة وبركات القرآن غير محصورة لأنها عظيمة، علمنا منها ما علمنا وجهلنا منها ما جهلنا. فهو كتاب أنزلناه مبارك وليتدبر آياته وليتذكر أولي الألباب. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني شهدوا، يعني ليس بمسافر. ومن كان مريضا أو على سفر، انتبه الآية اللي قبلها، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هذه إيش؟ فمن كان مريضا ما فيها منكم، فعدة من أي آخر، واضح إلى آخر الآيات. لأن كم صار الوقت الآن؟ نصف هذا والنص الثاني للأسئلة. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وياكم بما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم. الله لفضيلة الشيخ سالم بن سعد الطويل حفظه الله تعالى وفعل الله بعلمه.
الله.
ونفتح باب الأسئلة لمن كان عنده سؤال يا إخوان، فليتفضل به مشكورا مأجورا.
يلا بسم الله. تفضل.
ذكرت فائدة أن الملائكة لا تقرأ القرآن.
يسمعون الملائكة يسبحون الليل والنهار.
هل جبريل قرأ القرآن كله عندنا استمع؟
جبريل عاد هو إيش الذي ينزل بالقرآن، يسمعه من الله وينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
تبيت
النية. نعم. نعم. لا صيام لمن لم يجمع النية، يعني من الليل، لأن الصوم لابد أن تمسك جزءا يسيرا من الليل حتى تدرك صيام النهار كامل. فلابد قبل لحظة من دخول الفجر تكون ناويا أن تصوم غدا، لكن هذا صوم الفريضة. أما النافل لو من النهار ولم تأتي بمفطر لك أن تنوي وتكمل، لكن بعض العلماء يقول يعني هذا كان قبل الزوال. ينوي المسلم أن يصوم رمضان ونية واحدة تكفي للشهر، ما لم ينقطع صومك، كان يكون إنسان مريضا فيفطر كم يوم، أو يسافر فيفطر كم يوم، أو امرأة تحيض ثم تطهر في رمضان في نهار في أيام رمضان فتستأنف الصوم فتنوي نية جديدة، وإلا إذا كان الشهر متصلا ولم تفطر به شيئا يكفي إيش النية أول ليلة للشهر كامل، والله أعلم. نعم. غيره؟ نوى أن يفطر. أي إذا نوى أن يفطر انقطعت نيته فبطل صومه. مثاله شخص مسافر وممسك فقال ها أريد أفطر، هذه رخصة، محطة القادمة أشتري ماء وأشرب، خلاص قطع نيته من الصوم. لما ذهب المحطة القادمة وجدها مغلقة، طيب اللي بعدها أذن المغرب هو إيش لم يجد محطة يشرب فيها ماء، قال زين الحمد لله كملت صيامي، ايش رايكم؟ ها بطل صومه، لان اصلا الصوم نيه امساك، هذا قطع صومه. طيب شخص ما قال اريد ان انقض الوضوء، هو على وضوء راح واحد يقول في الحج ولا قد زحمه، قلت والله الزحمه خلاص خلني امسك وضوئي، هل انقطع وضوءه؟ ها هذا ما انقطع وضوء، لأن لم يحدث الوضوء، ينقطع ايش بالاحداث، لا أقبل الله صالح حدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا ما أحدث. أما الصوم عبارة عن نية يمسك عن المفطرات، الصوم عيش عبارة عن شيء يجنبه، ينوي باجتناب الشيء المفطرات، هذه مخصوصة شرعا. إذا نوى قطع الصوم انقطع حتى لو ما أتى بمفطر. نعم. إيش إذا قطعه، إذا قطع نية انقطع، أيوة صيام النفل يجوز أن التبييت يعني ولا إيش؟
لا قصدي
طيب قلت لك أنا إذا الصوم نية، إذا قطع نيته أنه قال خلاص أنا قرر أنه يفطر حتى لو ما أتى بمفطر انقطع صومه سواء كان فريضة أو نافلة. نعم. العبد يوصف أنه شيطان. ربنا جل وعلا يقول الشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، لكن الشيطان كافر يعني. وذاك من الأخطاء أن الواحد يقول عن ولده مثلا فلا الشيطان، لا لا تقول الشيطان، ها ابتعد عن هذه الكلمة، لا تصف ابنك بأنه شيطان. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أتى واحد يعني كان شعره أشعث هذا فقال عليه الصلاة والسلام يعني لا يأتي أحدكم صورة صورة الشيطان، يعني هذا النهي عن أن الإنسان يتشبه بأشياء مثلا. وقال جل وعلا في بيان الشجر الزقوم قال طلعوها كأنه رؤوس الشياطين، لكن لا تعين واحد بعينه تقول ليش فلان شيطان، لكن في شياطين إنس نعم شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نعم تفضل.
هل يجوز الصوم عن الأموات؟
الصوم عن الميت إذا كان الصيام نذر، فالنبي صلى الله عليه وسلم استؤذن بأن يصوم عن أمه أو عن أبيه وقد كان عليه الصيام نذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا فإن دين الله حق بالقضاء. لكن لو أن الشخص ما مرض في رمضان ويلزم حينئذ أن يصوم أيام أخر صح فمات، هذا لا يقضى عنه، لأنه أصلا مثل اللي مات قبل أن يؤذن ما دخل الوقت، فهو كان عنده القضاء موسع يقضي في شوال في ذي القعدة في صفر، فهو ما أدرك تلك الأيام مات قبلها وكان قد أفطر لعذر، هذا لا يصام عنه. واضح؟ أما لو كان عليه نذر لا بأس أن يصوم وليه ما علي ما على ما عليه ما على الميت من النذر. نعم تفضل
شيخنا. حكم التلفظ بالنية
التلفظ بالنية لا يشرع، النية محلها القلب، النية معناها القصد، يعني إذا توجهت إلى الوضوء لكي ترفع الحدث لكي تتوضأ لكي تستبيح الصلاة هذه النية، أو وقف استقبلت القبلة لكي تصلي هذه النية. واضح؟ ما تقول إيش نويت أن أصلي نويت أن أتوضأ، لهذا ما أرشد له النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله. في الحج والعمرة إن صح تسمية نية فلنقول هذا مستثنى، لكن أيضا هذا ليس بالنية هي تلبية، فيقول لبيك اللهم عمرة أو بعمرة أو لبيك حجا، لكن ما يقال نويت أن أصلي. وكان الشيخ دائما يذكر موقف أنه واحد أراد أن يكبر والفواحد جنبه في المسجد الحرام، فقال نويت أن أصلي صلاة الظهر حاضرا مقتديا وقصة طويلة ها قبل أن يكبر، فقال له اللي بجانبه باقي بعد تذكر الوقت كم، يعني اذكر بعد الوقت، هذا ما أنزل الله بالسلطة. وسبحان الله أكثر الموسوسين يقع لهم الوسواس في التلفظ بالنية، حتى بعض المكبر قال كأني ما نويت، فيقطع صلاته إيش ويروح يقول نويت أن 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 أن، فهذا مع تشدد بعض الفقهاء أو بعض المذاهب بعض المقلدة إلا أنه لا أصل له، النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. نعم. هنا في مسألة أيضا نبه عليها الشيخ ابن تيمية رحمة الله، أن بعض الناس إذا دخل المسجد يقول إيش نويت أن أعتكف ما دمت في المسجد، يقول هذا لا أصل له، والصحابة كانوا يدخلوا المساجد ما يدخل واحد وينوي الاعتكاف مدة دخول المسجد أو بقاء في المسجد، ثم يقول أنا الاعتكاف أصلا لا يشرع إلا في العشر الأواخر من رمضان، مشكل ما دخل المسجد ينوي الاعتكاف مدة وجوده في المسجد، هذا أيضا خطأ، مع أنها موجودة على بعض الأعمدة في المسجد النبوي الظاهر من أعمدة العثمانية أنوي الاعتكاف كاتبين أو شيء أو نويت الاعتكاف يعني من باب التذكير، هذا ليس من السنة أبدا. نعم تفضل.
أحسن الله شيخنا، شخص يريد السفر لأداء عمرة
أيه؟
رمضان وهي نافلة وينوي الإفطار أثناء سفره فهل يجوز؟
نافلة إيش نافلة؟ عمرة نافلة يعني مش عمرة الإسلام مع سبق أن اعتمر.
نعم.
أي ويسافر
أيه؟
ويفطر في العمرة ما في بس، حتى لو مسافر تجارة حتى مسافر دراسة لو مسافر سياحة لو راح الفقر مسافر له أن يفطر. نعم. بل أن من أهل العلم من قال حتى لو سافر للمعصية له أن يفطر، وهذا في خلاف، هل السفر المعصية يجوز واحد يفطر ويقصر الصلاة ولا لا؟ بعضهم قال لا، بما أنه أصلا ذهب للمعصية، واحد ذهب مثلا صفقة تجارية مثلا محرمة ربا ولا كذا، ولا راح يشتري بضاعة يغش فيها ويضبطها، فهذا معصية، يقصر الصلاة ويفطر ولا لا؟ فمنهم من قال سفر المعصية لا يترخص برخص السفر، ومنهم من قال لا يترخص، لأن أصلا هذا سفره وإن كان فيه معصية فيه طاعة بعد، هو يصلي الآن، لماذا لا يقصر ويمسح الخفين 3 أيام بلياليها؟ هذا أيضا طاعات فله. ثم قال لو لم يترخص برخص السفر لأن ذهب لمعصية، إذا المقيم العاصي أيضا لا يترخص بالرخص، لأن في رخص أيضا للمقيم، صح؟ فقالوا هذا، ثم لا دليل عليه. على كل حال نسأل الله العافية ويسلمنا وياكم المعاصي. هذه مسألة يعني مطروحة، هل إذا سافر سفر معصية ترخص برخص السفر أو لا؟ في أشياء دقيقة جدا عند أهل العلم، سبحان الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الله خيرا يفقهه في الدين. يعني مثلا أذكر في واحد عنده بعض العقار، ما يأجر واحد شقة عنده تلفاز ولا ركب ستلايت ولا مش عارف ايش ولا كذا، طيب هذه الشروط انصحه مثلا ما يركب ولا كذا، اما ما اجر واحد الا ما يركب ترى ما انا ملزم بذلك. ليش؟ قال لان في فرق بينك انت تؤجر العقار او العين تؤجرها لمن يقيم فيها المعصية، وان تؤجر العين لمن يسكنها واثناء السكنة يعصي. يعني واحد يسكن ويغتاب، حرام عليه أجره، الغيبة من كبار الذنوب ترى، وين استسهل بها الناس؟ أنا ما أجرت عيش ليقيم فيها مثل خمارة ولا مؤسسة ربوية ولا مرقص ولا لا، أسست ليسكن وأثناء سكنه يغتاب، ينظر إلى التلفاز ما فيه من محرمات، هذا ما يلزمني. بعدين أنت يمكن عندك كم شقة ولا كم عقار؟ طيب إذا واحد عنده عقار أدور ناس كلهم ما عندهم تلفزيونات ولا عندهم كذا ولا عن... إيش رأيك حينئذ ما تأجر إلا على أنبياء، دور أنبياء كل الناس تعصي. ففرق بين أنك أنت تؤجر العين لمن من أجل أن يقيم فيها المعصية كان يجعلها مكان للمعاصي، وبين أن تؤجر العين ليسكنها وأثناء السكن يرتكب بعض المخالفات كأي إنسان آخر، حتى هذا اللي صاحب المالك أيضا هو يعصي ولا لا؟ إنكم تخطون بالليل والنهار. ففرق يعني الأمور هذه سبحان الله دقيقة. يعني كما قال الشيخ سلام تيمية، ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر، واضح حتى العوام، قال لك الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. هنا يعني تبين فقه. وذاك أحيانا تسمع سؤال كذا يرد على شيخ أو عالم توقع أن جوابه لا أكيد ما يجوز ما يحتاج جواب، وإلا الشيخ فصل التفصيل بخلاف ما هو في ذهنك، ها تظن أنه يعني واضح سيقول لا يجوز أو سيقول يجوز، وإلا فيه تفصيل وفيه يعني بيان حكم الشرع بدقة، لا أنه إيش، لأن كما يقال عند التفصيل يحصل التحصيل، أما بدون تفصيل هذا إطلاق في كثير المسائل قد يخطئ الإنسان فيها، والله أعلم. نعم.
طب مين الحلاق يدخل فيه
شيء؟ الحلاق إذا كان يحلق اللحية لا، هذا إيش؟ هذا أقام هذا العين للمعصية. يقول اشترط عليه، اشترط على التزم، هو أكثر مدخول مع حلق اللحية. صلى الله العافية. طيب تفضل
شيخ أحسن الله عليك. خصوص شيخ بعض الناس يصلي التراويح،
أيوة،
ثم إذا أوتر الإمام يقوم فيأتي بركعة، بعضهم يأتي للبيت فيصلي بأهله، هل أهله يأخذون أجر من قام مع إمامه حتى ينصرف؟
أهله ما قاموا مع الإمام،
هو يقوم فيهم،
هو يقوم بس. أنت تقول هل أهل يأخذون أجر من قام مع إمام؟
المقصود الحديث يا شيخ أن الإمام
اللي صلى مع الإمام الراتب إيه؟
إذا أم فيهم هو في البيت
إيه؟ قيام لا الإمام هنا الأل العهد، يعني إمام المسجد، إمام الجماعة، مش الإمام في البيت. هذا الأخ يقول إن واحد يصلي مع الإمام، فإذا قام الإمام صلى الوتر هو قام وشفع الوتر، ويريد أن يكمل صلاته في البيت مع أهله، فهو الآن صلى مع الإمام حتى انصرف، يعني حتى انصرف، حتى مش معه صرف يخرج من المسجد، يعني حتى ينهي صلاته حتى لو جلس المسجد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استقبل، يعني انصرف عن خلص من الصلاة، يعني يلتفت إليهم. بعض الناس ماذا يلف نص لفة، ماذا ليش ها يعني إمام نص لفة؟ قلت حق واحد مرة لف، قلت له لف جاي لف، قلت له لماذا يعني تقول حتى لا أستدبر الكعبة؟ قلت وإذا استدبرت شو المشكلة؟ فهذا يحتاج ليش حجة دامغة. قلت له الخطيب ألا يستقبل، ألا يستدبر القبلة؟ خطيب ماذا يفعل؟ استدبر خطب صح؟ إيش إيش المعنى تستدبر؟ ما تقضي حالتك تقول عشان استقبل واستدبر. فإذا صلى الإمام يلتفت التفات كامل على المصلين، ليس إيش على الجنب. المهم هذا معنى انصرف، يعني انتهى من صلاته. فهو انتهى من صلاته، ذهب يكمل يصلي، صدق عليه أنه إيش صلى مع الإمام حتى انصرف، لكن ذهب وصلى مع أهله، أهله يكون إيش يعني يكتب لهم ليلة حتى ينصرف، هو ليس بإمام، ليس بالوراء، ما يدخل والله تعالى. تفضل.
إذا سافر إلى دولة أخرى.
أيوة.
ويتأخر وقت الإفطار، يعني بيصوم مثلاً ساعتين أو ثلاث زيادة. فمتى يفطر؟ هل يفطر مع الدولة الثانية أو يفطر؟
نعم، هذا الأخ الكريم أبو معاذ.
نعم.
أبو معاذ يقول أنه سافر مثلاً عندنا في الكويت الساعة السادسة أذن المغرب، فسافر إلى بلد أخرى، وإلا الساعة العاشرة ولا الثامنة يأذن. ها يفطر على الكويت يعني تقصد؟
نعم يفطر على الكويت.
شلون يفطر على الكويت؟ أصل الإفطار إذا غابت الشمس، ما يبلهم طوع هذه أبو معاذ. ها إذا غابت الشمس ذهب هناك والشمس لم تغب بعد، له أن يفطر ويقضي هذا اليوم لأنه مسافر، لكن إذا أمسك صومه وذهب هناك والشمس لم تغرب بعد فإنه إيش يمسك حتى تغرب. بل قد يكون في بلد واحدة، في بعضهم في الوادي في بعضهم الجبل، اللي في الوادي بالنسبة لغابة الشمس، اللي في الجبل لحد الآن يرى الشمس. وأنا أذكر مرة كنا في طائرة من الدمام إلى جدة، فكابتن طيران قال الآن إحنا فوق الرياض، وفي الرياض يعني أذن المغرب كذا، والشمس نراها كاملة، وراح بعض الناس يفطر تحت الشمس كاملة، الشمس كاملة. أنت ما عليك من اللي بالرياض، أنت بالنسبة لك الآن ترى الشمس. فإذا وصلت البلد لحد ما غابت الشمس ما تفطر طبعا لما تغيب الشمس. نعم. لكن سبحان الله اللي الآن بعد ما الناس تسافر بالطيران تجد حكمة الله يعني ظاهرة في أنه رخص من الإفطار في السفر. أنا سافرت أمريكا، صليت الظهر والعصر في مطار الكويت، ركبنا الطائرة إلى أمريكا 12 ساعة ما غابت الشمس، لأن إيش إحنا وراها 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 وراها. فلما نزلنا في نيويورك صليت المغرب والعشاء، شفت؟ طيب بالردة ركبنا قبل الفجر، صليت الطائرة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتونا نوصل الكويت. يعني بنروحة إحنا ورا الشمس وراها وراها، ما غابت لما وصلنا نيويورك، لكن بالرجعة تونا نصلي الفجر بعد شوي، ولا داخل وقت الظهر شوي، داخل وقت العصر، صلي الظهر وعصر ثم داخل وقت غابت الشمس، وإحنا بعد الطريق بعد أي، لأن أنت ذاهب للغرب ولا ذاهب للشرق. فسبحان الله لو أن لم يشرع الإفطار في للمسافر كان في مشقة. ها يعني الآن أنت في الكويت مثلا باقي ساعتين على غروب الشمس، أو مثلا ثلاث ساعات أو العصر، مشيت تركب طائرة تروح غرب، يعني بعد تتمدد إلى 15 ساعة على ما تغيب الشمس، وما يصير تفطر وأنت مسافر. لكن الله جل له حكمة بالغة سبحانه وتعالى. نعم تفضل.
شيخ أحسن الله إليك، من مات من عصاة المسلمين،
من مات من عصاة المسلمين أيه؟
مستحق للعذاب أو النار، سيكبه الله عز وجل بسبب ذنوبه بالنار. هل هذا شيخنا وقت موته يؤتى له بحنوط من الجنة ويفرش له في قبره؟
طيب ربنا جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ماذا تقول يستحق النار؟ نقول إيش هو في المشيئة، كما قال الله جل وعلا إن شاء عذب وإن شاء عفى عنه. تمام. هذه من الشبه يطرحون الإباضية منه، يعني الآن العاصي هل يأخذ كتابه بيمينه ولا يأخذ كتابه بشماله؟ مسلم واحد عاصي يأخذ كتابه بيمينه، يأخذ كتابه بيمينه، لأن ما في كتاب إما باليمين وإما بالشمال. وهذا عاصي ومؤمن ولو كان عنده من الفجور وعنده وعنده، لكن ما زال مؤمنا موحدا، فيأخذ كتابه بيمينه، والعاصي والكافر يأخذ كتابه بشماله. ففي الدنيا الآن العصاة لو محكمة إيش؟ الكفار ولا المسلمين؟ قول مسلمين. في المقبرة تدفن مقابر المسلمين والكفار، عاصي المسلمين. لو قتل قتل واحد يعتبر قاتل مؤمنا ولا قاتل كافرا؟ في الحكم يختلف صح؟ المسلم يقتل بمسلم، لكن المسلم لا يقتل بكافر. طيب واحد قتل عاصيا، ها يعتبر قتل ماذا؟ مسلم. ألا تلاحظ كل أحكام أحكام المسلمين؟ كذلك في القبر وفي أخذ الكتاب وكذا أحكام المسلمين ما دام مسلما. لكن انفهم هذا جيدا، أمور الغيب ما غيبه الله عز وجل هو غيب، لا تبحث فيه، لا تقول كيف راح يأخذ كيف ما كيف. العباد وعباد الله، والله جل وعلا يتولى أمورهم، أنت عليك بنفسك. دائما ابحث بما شرع الله لك لا عما يفعل جل وعلا، اسأل عما تفعل لا عما يفعل، قاعدة ترتاح هكذا. وين سؤالك؟ عما أنت مكلف أن تفعله، لا تسأل الله كيف سيفعل، كيف سيعاملهم، كيف سيفعل معهم، كيف كيف. هذا أمر الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يسألك الله عما أمرك به، عما نهاك عنه، عما شرع لك. وذاك الصحابة ماذا كانوا يفعلون؟ يسألون يا رسول الله كيف الصلاة، يا رسول الله دلني على عمل أتشبث به، يا رسول الله قل لي قولا لا أسأل أحدا بعدك. كل سؤالهم ماذا؟ عما يعملون. حتى لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرغ من العباد فريقهم في الجنة وفريقهم في السعير، قال رسول الله ففيما العمل؟ ما دام مفروغ مفروغ، اللي بالجنة مكتوب بالجنة واللي بالنار مكتوب، ففيما العمل؟ قال اعملوا. قال ماذا؟ هذه مساحتنا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا الجواب في حق النبي عليه الصلاة والسلام واضح وكافي، ما شرح لهم زيادة، قال اعملوا. والصحابة الجواب كافي المكافي، كافي المكافي كافي، لأنه إيش لما قال اعملوا 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 خلاص. فأنت القاعدة الآن أعيد وأكرر حتى ترتاح وتريح غيرك، اسأل عما تعمل، هذا مساحتك، لا تسأل عما يفعل جل وعلا. هكذا خلاص انتهت. ها كيف راح العاصي، كيف راح يأخذ كتابك، كيف هذا عاصي الشمس، ايش دخلك انت؟ ها ربنا جل وعلا سريع الحساب، لا تخفى على خافية، على كل شيء قدير، لا يظلم مثقال ذرة، الأمر أمره والشأن شأنه، فعال لما يريد، لا يسأل ما يفعل وهم يسألون. أنا علي أني أعمل، ما علي أن الله كيف سيعامل عباده، كيف سيفعل، كيف كيف، هذا ليس من شأني. واضح؟ هذا لو ما كان في اللقاء أو الزيارة إلا هذا الجواب على السؤال هذا لكان كافيا. هذا مهم جدا، وكل الناس انحرفوا في العقيدة ترى من هالحيثية. فإذاك بعض العلم يقول في باب الأسماء والصفات، كل أهل البدع عندهم جرثومة. هذا إيش مصاب فيه الجميع؟ ما هي الجرثومة؟ كيف على طول، كيف صاعد نازل، كيف كيف كبش بين الجنة والنار، النار في أسفل سافلين والجنة في أعلى عليين، كيف يجي الموت على شكل كبش ويذبح بين كيف كيف لوثة كيف هذه. يا أخي الغيب لماذا أصلا سمي غيب؟ لأنه غائب عن حواسنا. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب. شوف قبل الصلاة الغيب، هذا غيب. فإذلك إذا انكشف الغيب لا فائدة من الإيمان به. يعني واحد قامت القيامة شاف نار شاف جنة قال أي والله صح، أثري في نار في جنة، تو الآن يؤمن، ينفع؟ ما ينفع. الاختبار وانكشف، ها تم الاختبار وجمعته الآن وجد ورقة امتحان، تعال لقيت الامتحان، امتحان انتهى الامتحان وراحت الأوراق وعلقت النتائج. فالغيب نؤمن به ولا نبحث عن كيف، لا في أسماء الله وصفاته وأفعاله ولا في بقية الغيب، باقي الغيب من ماذا؟ من الإيمان بالملائكة والكتب والرسل والجنة والنار والحوض والصراط، ما نبحث في كيف. حتى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه من القواعد أخذت لما قال على الصراط وعليه كلاليب كشوك السعدان، قال تعرفون شوك السعدان؟ شوكة معروفة تعلق في صوف الشاة ما تقرأ إلا بالمقراض، إذا مسكت مسكت. قال نعرف نعم، قال إلا أنه لا يعلم قدرها إلا الله. شوك السعدان بس يقرب لك إياها، ترى الكلاليب هذه كأنها شوك السعدان لكن ما يعلم قدرها إلا الله. وهكذا السلاسل والزقوم والكذا في نار، وكذلك الفاكهة والرمان والشجر والأزواج كله يشبه ما في الدنيا في معناه وفي اسمه، في اسمه ومعناه، لكن كيفيته لا نعلمه، لا ما بما يتعلق في ذات الله وصفاته وأفعاله ولا في باقي الغيبيات، كلها لا ندركها كيف. مطلوب منا ماذا؟ نؤمن. يقول حفرنا قبور ما لقينا لا جنة ولا نار، قبل لا تحفر من قال لك احفر أصلا؟ أصلا عذاب القبر ونعيمه من الغيبيات والمشاهدات، لا تحفر يا حبيبي ما راح. ها لو قايل قبل لا تحفر من قال لك احفر راح تجد إيش؟ روضة من رياض الجنة أو حفرة حفر النار، هذا من الغيب. فنحن نؤمن بالغيب ولا نسأل عن كيف، ولا تستشكل كيف راح يعمل الله مع عباده، هذا عاصي وهذا يعني لا، كل هالبدع. وأنا كثير ما ناقش البعضية تجعل أنه سخافة بسبب الكيف. قال واحد زنى بأخت واحد وانت تقولون الزاني يدخل الجنة، مسلم مؤمن وإن زنى يدخل الجنة. قال كيف؟ افرض أنه ماشي في الجنة رأى هذا اللي زنى بأخته يتكدر هالمسكين، قال الجنة كل ما راح ولا طلع لهذا الزنى بأخته، كل ما طلع شوف العقلية شوف، قلت الجنة شنو 10 بـ10 يعني، وين ما ارجع يلقى هذا اللي زنى بأخته؟ ايش العقلية هذه؟ ايش العقلية هذه؟ طيب واحد زنى وتاب الى الله عز وجل وتاب الله عليه ودخل الجنة، شاف ذاك اللي ايش؟ اللي زنى فيه قبل ان يتوب، هم المشكلة ما زاد قائمة، لانه عنده اذا تاب ومات على توبة ما يدخل النار معلش، لكن يموت وهو زاني ويدخل الجنة ويشوف اخو المزني بها ما يعرف. ونزعنا ما في صدور من غل، خلاص المخلوق هذا مخلوقات أخرى، ها ما عاد في قلوبها شيء، مو مثل اللي متزعل معاه كل ما شفته بالجنة ضايق خلقه وتذكرت هذا اللي ضرب عليه فلوس، كل ما شفته ضايق خلقه يعني إيش سخافة هذه. بعدين يقولك زنا وفعل وفعل فعل ويدخل الجنة، لحظة إذا تاب قبل لا يموت يدخل الجنة؟ أي نعم يدخل الجنة. كيف تاب هذا؟ أليس من منة الله عليه، من عليه بالتوبة وتاب وقبل الله توبته؟ لو شاء الله عز وجل ها ما وفقه للتوبة، أصلا التوبة توفيق من الله عز وجل، كما من عليه بالتوبة وتاب، والتاب من ذنب كمن لا ذنب له، ويبدل الله سيئاته حسنات، هذا من الله، فضل من الله على عبده في الدنيا أن يتوب ويقبل توبته، صح؟ طيب مش المانع واحد استحق أن يدخل النار فيتفضل الله عليه فيعفو عنه فما يدخله النار، مثل ما هذا أكرمه الله ووفقه للتوبة وتاب وقبل التوبة، هذا بعد بيدخل النار أدركه الله برحمته فعفى عنه. طيب عطني آية من القرآن أن يدخل النار يخرج منها. طيب في واحد في الآن احنا اتفقنا أن في واحد كان يستحق النار فأكرم الله بالتوبة وتاب وما دخل النار، ما المانع أنه قبل يدخل النار يعفو عنه؟ ما المانع أنه دخل النار وأخذ جزء من عقوبته ثم يخرجه الله؟ هذه هي جنتك ولا جنة الله، هي نارك ولا نار الله؟ يا أخي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لو شاء الله لهدى الناس جميعا، أنت مالك في هذا الشيء، هذا أمر الله عز وجل يفعل بعباده ما يشاء. وهذا نفس ليش عطى فلان، ليش أنا أصابني، ليش مصيبة، ليش شنو؟ أنت قاعد أنت تتعامل مع رب العالمين ولا تتعامل مع مخلوق؟ كان يقول ليش عطت هذه الدرجات ما أعطيتني، يعني أنا ولدك هؤلاء ليش هذا معه شاري سيارة وما شريتني، شو هذا الكلام هذا؟ تقول المخلوق ما تقول الخالق جل وعلا، ما يفعل شيء إلا لحكمة، يعطي يمنع يرفع يخفض يقبض يبسط يهدي يضل، يسأله من في السماوات الأرض كل يوم هو في شأن، يعطي هذا يمنع هذا يرفع هذا يقبض هذا يطول عمره هذا يقصر عمره هذا يهديه، ما فعل ما يريد. أنت وين؟ ها وين انت ساحتك؟ وين مساحتك اللي تشتغل فيها؟ هذه اعمل انت، ما المطلوب منك تعمل، لا تسعى عن الله عز وجل، لا تخاف ربنا سريع الحساب، لا يظلم مثقال ذرة، له حكمة بالغة، له حجة بالغة، لا تخفى عليه خافية، اطمئن أنت، بس دبر نفسك بأعمالك، دير بالك على صلاتك. طيب ما اسمك؟ عبد الله. عبد الله حياك الله. ها صارت ساعة؟ ليش الأسئلة الواحد ما يحس فيها، والدرس الدرس اللي نام واللي قاعد هو الحس. طيب والله تعالى أعلم، سامحنا. نايب نايبة
الحين الإنسان يصلي لكن ما يصوم بدون سبب، يصلي
يصلي ولا يصوم، أي محاسب على الصوم، يحاسب الله على هذا، معصية كبيرة من الكبائر العظيمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم.